القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم
اهدنا الصراط المستقيم.
فإن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يفضل من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب فيه نحتاج إليه كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحن، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال الشيخ رحمه الله: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتهم أصلي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن كما ذكرنا من طريقة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة يفيض فيها ويستكملها ولا يغادرها إلا وقد وفاها حقها من البحث. فالكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم، منع التشبه بغير المسلمين، والآن دخل في قضية الصلاة والتطويل والتخفيف فهذا من الاستطراد، لكنه الاستطراد المفيد الذي يفيد القارئ ويفقهه في دين الله عز وجل. فهذا من طريقته رحمه الله في كتبه، أنه كان يوفي البحوث حقها ولو خرج عن الموضوع ثم يعود إليه. وما زال رحمه الله في سياق الصلاة ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بصلاة غيره ممن يخلون بصلاتهم. المطلوب من المسلمين عموما، سواء كانوا أئمة أو يصلون أفرادا أو فريضة أو نافلة، أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بمعنى أنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون أصلي. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله كما رأيتموني أصلي فسره صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. ولسنا بهذا الصدد مطالب المصلين والأئمة والمنفردين في الصلاة أن يصلوا مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فإنهم قد لا يطاق، ولكن عليهم بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة إتماما
وتخفيفا
وتخفيفا، إتماما يعني تطويلا من غير إملال ومشقة، وتخفيفا من غير إخلال بالصلاة. ولو لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد لا يطاق، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما لم يطيه لغيره، والرغبة في الخير قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه لم يطيق ذلك، وقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة لم يطيق هذا، أو في ركعتين لم يطيق هذا، وكان ركوعه وسجوده نحوا من قيامه، لكن المقصود الاقتداء في الجملة، يعني تكون صلاة المسلم متعادلة في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وفي جلوسها، وأن تكون طويلة من غير مشقة، وأن تكون خفيفة من غير إخلال بالصلاة، فعلى المصلي أن يراعي ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا رمضان في خلافة أبي بكر الصديق في خلافة عمر رضي الله عنه خلف إمام واحد صلوا 23 ركعة، لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة للمأمومين، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13، لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خففوها مع زيادة العدد رحمة بالناس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددا معين، بل رغب في القيام وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له باللغة. وليس الفعل أي في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء المواقف، كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء المواقف حتى يرجع في حده إلى أرض النفس، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصلاة وأمر بتخفيفها، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي تكون عليه الصلاة من قيام وركوع وسجود، فيرجع في هذا إلى سنته صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته، فنقتدي به في ذلك. وإن لم نفعل مثل فعله تماما لأن ذلك قد لا نطوقه، ولكن في جملة نقتدي به صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة بحيث تكون متعادلة وتكون خفيفة مع الإتمام، هذا هو المقصود، وهذا هو الذي لا يسع الناس مخالفته. أما إذا صلى إنسان منفرد أو صلى بجماعة يرغبون التطويل فليطول بهم ما شاء حسب رغبته ورغبتهم، والخير لا يمل، الله جل وعلا يقول: فإن الله لا يمل حتى تمل. فهذا هو المقصود في هذه المسألة. فنحن لما أمرنا بإتمام الصلاة وأمرنا بالتخفيف، وين نرجع؟ نرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك، لأنه لم يحدده لنا. إلا اللهم ما ذكر لمعاذ قال اقرأ بالليل لا يغشى، فهذا كمثال، هذا كمثال يقاس عليه. فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا نرجع إلى العرف، عرف الناس، لأن الناس يختلفون، وهذه أمور عبادة ما يرجع فيها إلى عرف الناس، إنما يرجع فيها إلى القرآن والسنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العرف هو حال عليه في مسائل الأموال والمسائل والنفقات نفقة كسوتهن بالمعروف رزقهن وكسوتهن بالمعروف وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فيرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف الناس في تعاملهم وفي نفقاتهم وفي الأمور العادية. وكذلك الحرز في السرقة، الرسول لم يحدد الحرز، ولذلك قالوا حرز كل شيء بحسبه، وحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب، فكل شيء حرزه بحسبه. والحرز في البلد الذي فيها إمام قوي وسلطان قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف وتسلط اللصوص، فربما يكون هذا الشيء شرزا في بلد دون البلد الآخر، يختلف باختلاف العرف. كذلك بقية الأمور التي أحيلت إلى عرف الناس، وهذا ليس في العبادات إنما هذا في النفقات وفي أمور الأموال.
قال رحمه الله: لأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر، اختلفت اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين. وهذا مخالف لما أمر الله ورسوله به، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه.
نعم، إذا وكلنا الله إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع وحصلت الفرقة بين الناس، لأن الناس يختلفون في أعرافهم وفي عاداتهم، فيحصل بذلك النزاع في الصلاة. الصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع فيها والافتراق فيها. لذلك من رحمة الله أن أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى أهل الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا ما نحذر منه بعض الأئمة الذين قد يكونون على اجتهاد وعلى محبة في الخير، لكن عندهم اجتهادات خاصة بهم ورغبات خاصة بهم يريدون أن يطبقوها على الناس ويلزموا الناس بها، يحصل ذلك التناظر، يحصل ذلك النزاع، ولو أنهم رجعوا إلى السنة وإلى ما عليه عمل المسلمين لا انحسن الأمر في هذا وانضبطت الأمور. نعم.
قال: وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنة أما بزيادة وأما بنقص.
يقول الشيخ: لا أعلم أحدا من العلماء يقول إن العبادات التي لم يحدد الشارع فيها حد أنها يرجع فيها إلى العرف، وإنما يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، هذا هو الذي يضبط العبادات، وإنما العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى كنصاب كحرز السرقة لتقطع له اليد وإقدار النفقة. نعم.
وقالوا: وإحياء الأموات.
وإحياء الأموات هذا يرجع فيه إلى العرف إلى غير ذلك من الأمور. نعم.
قالوا: على هذا دلت سائر روايات الصحابة.
نعم.
فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه، يعني في الركعة الواحدة أو في الركعتين. قال: وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء.
خفف الصلاة بمعنى أنه يعادل الصلاة، يعادل بين أفعال الصلاة وأركانها فيخففها من غير إخلال، ويطيلها من غير إملاء. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يخففها أو يطيلها كإطالة هؤلاء، يعني بعض الأمراء الذين يجهلون السنة يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود، أو العكس يطيلون الركوع والسجود ويخففون القيام.
قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه.
هذا من الاعتدال، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد أو نحو ذلك في ركعتين أو في ركعة واحدة، ويقرأ سورة ثانية في ركعة ثانية مثل ما قرأ باقتربت والنجم في صلاة العيد. نعم أحيانا.
وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك.
كما سبق أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المئة آيات أحيانا، وأحيانا يقرأ بقاف في القرآن المجيد، فالفجر تطول فيها القراءة من أطول المفصل أو ما يعادل أطول المفصل، وفي المغرب انتصار المفصل، وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساط المفصل. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال في القراءة.
وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكان صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر.
نعم، فتكون الفجر أطول من غيرها من الصلوات، بقية الصلوات الخمس الفجر يطول فيها القراءة أطول من غيرها.
فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ الفجر بقاف،
فدل على أن التخفيف تخفيف نسبي.
وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور نحو من سورة قاف.
نعم، وكذلك تؤيد الرواية السابقة أنه يطيل القراءة في الفجر، وقرأ بقاف وقرأ بالطور، وطور سورة الطور مقاربة لسورة قاف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
نعم، كما سبق أنه أحيانا يقرأ في المغرب بالمرسلات، قرأ بالطور وقرأ بالأعراف، لكن الغالب أنه يقرأ من انتصار المفصل، وكان هذا آخر من آخر، حتى لا يقال إن هذا منسوخ، كان هذا من آخر النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمل، حيث لم يعش بعد حجة الوداع إلا زمنا قليلا عليه الصلاة والسلام.
فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا.
نعم، كانت أم الفضل أم عبد الله بن عباس وإخوانه رضي الله عنهم، زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من ليست من المهاجرات، لأنها حبست في مكة، هي وأولادها الصغار حبسوا في مكة من الذين عذرهم الله بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ف فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالله جل وعلا عذرهم في ترك الهجرة لأنهم مستضعفون. فدل هذا على أنها سمعت هذا في آخر الأمر، لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر.
قال وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، وزيد من صغار الصحابة.
وكذلك كما سبق أنه الغالب أن يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من طوال المفصل كالطور والمرسلات، وأحيانا يقرأ بالأعراف طول الطولين، أي السورتين الطولين وهي الأعراف والتي قبلها نعم.
قال وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته شعلة عند ذكر موسى وهارون.
نعم وكذلك في صلاة الفجر. نعم
قال وكذلك صلى بالمؤمنين
في سورة المؤمنين
في سورة المؤمنين في الفجر بمكة وأدركته شعلة عند ذكر موسى وهارون.
نعم وكذلك يعني صلى عدة مرات صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه يعني قدم صبيحة رابعة وسافر بعدما أنهى المناسك عليه الصلاة والسلام، فهو صلى عدة صلوات الفجر في مكة. من روى أنه قرأ بالطور كما مر، أو قرأ بقاف، أو قرأ بسورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالغالب في الفجر أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام، لكن أدركته سعلة يعني كحة عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة، فركع عليه الصلاة والسلام لعارض، ركع هذا الركوع لعارض.
قال هذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال مفصل، وشواهد هذا كثيرة.
نعم هذا ما تقرر من الأدلة أنه كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل في أنقاف والطور، وأحيانا يقرأ بغير مفصل مثل ما قرأ بسورة لقد أفلح المؤمنون. المهم أنه يطول القراءة في الفجر. نعم
ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل.
أجمع الفقهاء على أن السنة أن يطول القراءة في الفجر ويقرأ من طوال المفصل، لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها، مشهودا يعني تشهدها الملائكة ملائكة الحفظة ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء باستمرار مع العباد. والشاهد من هذا أن صلاة الفجر تطول فيها القراءة أطول من غيرها من بقية الصلوات الخمس، ولهذا قال فيما مر وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني بعد الفجر وليس بعد كما فهم بعض الناس أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم وفقه صار يخفف صلاة الفجر، هذا غلط، إنه استمر على التطويل بحيث أنه قرأ بالطور وقرأ بالمؤمنون وقرأ بالمرسلات وهو في حجة الوداع وهي آخر شيء، ولم يعش بعدها إلا قليلا، دل على أنه استمر صلى الله عليه وسلم في تطويل الفجر.
وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إلا أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها ومع ذلك فلا يحدثها حدث هؤلاء الذين يحدثون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء أصول القراءة أو القراءة وبقية الأركان، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، هذا الراوي ينكر على من في زمانه من الأمراء وغيرهم الذين يخففون الصلاة ويخففون الركوع والسجود، ويقول إن هؤلاء يخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وليت أئمة المساجد الآن يعلمون هذا فلا يتصرفون من عند أنفسهم واجتهاداتهم، أو يغلب عليهم الكسل ويقصرون القراءة ويخففون الصلاة يعني تفاعلا مع الكسل وحب الراحة. نعم،
السلام الله عليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اخوان الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الوليلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم ما نقول نسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المطحن، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.
اهدنا الصراط المستقيم.
كلمة هذا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يفضل من أبدع كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب فيه من فضيله كثيرا ولا سيما في هذا الزمان.
لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحن، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
قال الشيخ رحمه الله: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد بصره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: صلوا كما رأيتهم أصلي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن كما ذكرنا من طريقة الشيخ رحمه الله أنه إذا دخل في مسألة يفيض فيها ويستكملها ولا يغادرها إلا وقد وفاها حقها من البحث. فالكتاب في مخالفة أصحاب الجحيم، منع التشبه بغير المسلمين، والآن دخل في قضية الصلاة والتطويل والتخفيف، فهذا من الاستطراد، لكنه الاستطراد المفيد الذي يفيد القارئ ويفقهه في دين الله عز وجل. فهذا من طريقته رحمه الله في كتبه، أنه كان يوفي البحوث حقها ولو خرج عن الموضوع ثم يعود إليه وما زال رحمه الله في سياق الصلاة ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومقارنتها بصلاة غيره ممن يخلون بصلاتهم. المطلوب من المسلمين عموما سواء كانوا أئمة أو يصلون أفرادا أو فريضة أو نافلة أن يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بمعنى أنهم يقتدون به صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله كما رأيتموني أصلي فسره صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. ولسنا بهذا السبب مطالب المصلين والأئمة والمنفردين في الصلاة أن يصلوا مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فإنها قد لا يطاق، ولكن عليهم بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة إتماما
وتخفيفا
وتخفيفا إتماما، يعني تطويلا من غير إملال ومشقة، وتخفيفا من غير إخلال بالصلاة. ولو لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد لا يطاق. قد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما لم يعطه لغيره، والرغبة في الخير، وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه من يطيق ذلك، وقرأ بالبقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة من يطيق هذا، أو في ركعتين من يطيق هذا، وكان ركوعه وسجوده نحوا من قيامه. لكن المقصود الاقتداء في الجملة، يعني تكون صلاة المسلم متعادلة في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وفي جلوسها، وأن تكون طويلة من غير مشقة، وأن تكون خفيفة من غير إخلال بالصلاة. فعلى المصلي أن يراعي ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا رمضان في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة عمر رضي الله عنه، خلف إمام واحد، صلوا 23 ركعة، لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة للمأمومين، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13، لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خففوها مع زيادة العدد رحمة بالناس. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددا معين، بل رغب في القيام، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له باللغة. وليس الفعل أي في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وأحياء المواعظ، كالإحراز والقبض والاصطياد وأحياء المواعظ حتى يرجع في حده إلى عرض النفس، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع.
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصلاة وأمر بتخفيفها، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم في المقدار الذي تكون عليه الصلاة من قيام وركوع وسجود، فيرجع في هذا إلى سنته صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في صلاته، فنقتدي به في ذلك وإن لم نفعل مثل فعله تماما لأن ذلك قد لا نطوقه، ولكن في جملة نقتدي به صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة بحيث تكون متعادلة وتكون خفيفة مع الإتمام. هذا هو المقصود، وهذا هو الذي لا يسع الناس مخالفته. أما إذا صلى إنسان منفرد أو صلى بجماعة يرغبون التطويل فليطول بهم ما شاء حسب رغبته ورغبتهم، والخير لا يمل. الله جل وعلا يقول فإن الله لا يمل حتى تمل. فهذا هو المقصود في هذه المسألة. فنحن لما أمرنا بإتمام الصلاة وأمرنا بالتخفيف وين نرجع؟ نرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك، لأنه لم يحدده لنا إلا اللهم ما ذكر لمعاذ قال اقرأ بالليل إذا يغشى. فهذا كمثال، هذا كمثال يقاس عليه. فنحن نرجع في التخفيف والتطويل إلى ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولا نرجع إلى العرف عرف الناس، لأن الناس يختلفون، وهذه أمور عبادة ما يرجع فيها إلى عرف الناس، إنما يرجع فيها إلى القرآن والسنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العرف فيحال عليه في مسائل الأموال والمسائل والنفقات، ونفقتهن كسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فيرجع في هذا إلى العرف، إلى عرف الناس في تعاملهم وفي نفقاتهم وفي الأمور العادية. وكذلك الحرز في السرقة، الرسول لم يحدد الحرز، ولذلك قالوا حرز كل شيء بحسبه، فحرز الذهب يختلف عن حرز الحطب، فكل شيء حرزه بحسبه. والحرز في البلد الذي فيها إمام قوي وسلطان قوي يختلف عن البلد الذي فيه سلطان ضعيف وتسلط اللصوص، فربما يكون هذا الشيء شرزا في بلد دون البلد الآخر، يختلف باختلاف العرف. كذلك بقية الأمور التي أحيلت إلى عرف الناس، وهذا ليس في العبادات، إنما هذا في النفقات وفي أمور الأموال.
قال رحمه الله لأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المختبية للطول أو للقصر، اختلفت اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حج وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين. وهذا مخالف لما أمر الله ورسوله به، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه.
نعم، وكلنا الله إلى العرف في التخفيف والتطويل في الصلاة لحصل النزاع وحصلت الفرقة بين الناس، لأن الناس يختلفون في أعرافهم وفي عاداتهم، فيحصل بذلك النزاع في الصلاة. الصلاة وأمور الدين لا يجوز النزاع فيها والافتراق فيها. لذلك من رحمة الله أمرنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن تنازعتم في شيء فردوه من أهل الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا ما نحذر منه بعض الأئمة الذين قد يكونون على اجتهاد وعلى محبة في الخير، لكن عندهم اجتهادات خاصة بهم ورغبات خاصة بهم يريدون أن يطبقوها على الناس ويلزم الناس بها، يحصل لذلك التناظر، يحصل لذلك النزاع، ولو أنهم رجعوا إلى السنة وإلى ما عليه عمل المسلمين لا فإن حسن الأمر في هذا وانضبطت الأمور.
نعم. قال وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنة أما زيادة وأما بنقص.
يقول الشيخ لا أعلم أحدا من العلماء يقول إن العبادات التي لم يحدد الشارع فيها حد أنها يرجع فيها إلى العرف، وإنما يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، هذا هو الذي يضبط العبادات، وإنما العرف يرجع فيه إلى الأمور الأخرى كنصاب كحرز السرقة لتقطع له اليد وإقدار النفقة. نعم.
وقالوا وإحياء الأموات،
وإحياء الموات هذا يرجع فيه إلى العرف إلى غير ذلك من الأمور.
نعم. قالوا على هذا دلت سائر روايات الصحابة.
نعم.
فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه، يعني في الركعة الواحدة أو في الركعتين. قال وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء.
خفف الصلاة بمعنى أنه يعادل الصلاة، يعادل بين أفعال الصلاة وأركانها فيخففها من غير إخلال ويطيلها من غير إملال، هذه سنته صلى الله عليه وسلم. ولا يخففها أو يطيلها كإطالة هؤلاء، يعني بعض الأمراء الذين يجهلون السنة يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود، أو العكس يطيلون الركوع والسجود ويخففون القيام.
قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه.
هذا من الاعتدال، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد أو نحو ذلك في الركعتين أو في ركعة واحدة، ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية مثل ما قرأ باقتربت والنجم في صلاة العيد. أحيانا
وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك.
كما سبق أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المئة آيات أحيانا، وأحيانا يقرأ بقاف القرآن المجيد، فالفجر تطول فيها القراءة من أطول المفصل أو ما يعادل أطول المفصل، وفي المغرب انقصار المفصل، وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساط المفصل. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال في القراءة.
وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر.
نعم، فتكون الفجر أطول من غيرها من الصلوات، بقية الصلوات الخمس الفجر يطول فيها القراءة أطول من غيرها.
فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ الفجر بقاف،
فجل على أن التخفيف تخفيف نسبي.
وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور نحو من سورة قاف.
نعم، وكذلك كان تؤيد الرواية السابقة أنه يطيل القراءة في الفجر وقرأ بقاف وقرأ بالطور، وطور سورة الطور مقارنة بسورة قاف.
وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
نعم، كما سبق أنه أحيانا يقرأ في المغرب بالمرسلات، قرأ بالطور وقرأ بالأعراف، لكن الغالب أنه يقرأ الانتصار المفصل. وكان هذا آخر من آخر، حتى لا يقال إن هذا منسوخ، كان هذا من آخر النبي صلى الله عليه وسلم وآخر عمله، حيث لم يعش بعد حجة الوداع إلا زمنا قليلا عليه الصلاة والسلام.
فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا.
نعم، كانت أم الفضل أم عبد الله بن عباس وإخوان رضي الله عنهم، زوج العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت من ليست من المهاجرات، لأنها حبست في مكة، هي وأولادها الصغار حبسوا في مكة من الذين عذرهم الله بقوله: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالله جل وعلا عذرهم في ترك الهجرة لأنهم مستضعفون، فدل هذا على أنها سمعت هذا في آخر الأمر، لأنها لم تكن مهاجرة حتى تكون سمعته في المدينة في أول الأمر.
قال: وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين، فزيد من صغار الصحابة.
وكذلك كما سبق أنه الغالب أن يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من طوال المفصل كالطور والمرسلات، وأحيانا يقرأ بالأعراف طول الطولين، أي السورتين الطولين وهي الأعراف والتي قبلها. نعم.
قال: وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته شعلة عند ذكر موسى وهارون.
نعم، وكذلك في صلاة الفجر. نعم،
قال: وكذلك صلى بالمؤمنين
في سورة المؤمنين، يعني
في سورة المؤمنين في الفجر بمكة وأدركته شعلة عند ذكر موسى وهارون.
نعم، وكذلك لأنه يعني صلى عدة مرات صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه يعني قدم صبيحة رابعة وسافر بعدما أنهى المناسك عليه الصلاة والسلام، فهو صلى عدة صلوات الفجر في مكة. من روى أنه قرأ بالطور كما مر، أو قرأ بقاف، أو قرأ بسورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالغالب في الفجر أنه يطيلها عليه الصلاة والسلام، لكن أدركته سعلة يعني كحة عند ذكر موسى وهارون من هذه السورة، فركع عليه الصلاة والسلام لعارض، ركع هذا الركوع لعارض. نعم.
قال: هذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال مفصل، وشواهد هذا كثيرة.
نعم، هذا ما تقرر من الأدلة، إنه كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل، لأن قاف والطور وأحيانا يقرأ بغير مفصل، مثلما قرأ بسورة لقد أفلح المؤمنون. المهم أنه يطول القراءة في الفجر. نعم.
ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها، وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل.
يعني يجمع الفقهاء على أن السنة أن يطيل القراءة في الفجر ويقرأ من طوال المفصل، لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة أكثر من غيرها، مشهودا يعني تشهدها الملائكة، ملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء باستمرار مع العباد. والشاهد من هذا أن صلاة الفجر تطول فيها القراءة أطول من غيرها من بقية الصلوات الخمس، ولهذا قال فيما مر وكانت صلاته بعد تخفيفا، يعني بعد الفجر وليس بعد كما فهم بعض الناس أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم وفقه صار يخفف صلاة الفجر، هذا غلط، إنه استمر على التطويل بحيث أنه قرأ بالطور وقرأ بالمؤمنون وقرأ بالمرسلات وهو في حجة الوداع وهي آخر شيء، ولم يعش بعدها إلا قليلا، دل على أنه استمر صلى الله عليه وسلم في تطويل الفجر.
وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم، هذا الراوي ينكر على من في زمانه من الأمراء وغيرهم الذين يخففون الصلاة ويخففون الركوع والسجود، ويقول إن هؤلاء يخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وليت أئمة المساجد الآن يعلمون هذا فلا يتصرفون من عند أنفسهم اجتهادات أو يغلب عليهم الكسل ويقصرون القراءة ويخففون الصلاة يعني تفاعلا مع الكسل وحب الراحة. نعم،
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الوريلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المطحن، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.